بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قصة موسى عليه السلام حين ورد ماء مدين، وعرضنا القصة لنستخلص منها العبرة التي شاء الله أن تكون دستورا لخروج المرأة للعمل. فقلنا إن الإسلام لم يقف جامدا عند وجود ضرورات تبيح أن تخرج المرأة إلى أن تعمل خارج بيتها، وقلنا إن الإسلام قد ضرب هذه القصة ليحدد الضرورة، فحددها الحق سبحانه وتعالى في قوله: وأبونا شيخ كبير. أبونا شيخ كبير، تلك حيثية الخروج، ولا نسقي حتى يصدر الرعاء، معناها أننا أخذنا الضرورة في الخروج لا ضرورة مبيحة لمتطلبات الخروج على أي وضع، ولكن ضرورة لخروج امرأة إلى مجال عمل خارج بيتها، فلا بد أن تكون الضرورة في حدود أنها امرأة. لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما حكى عن المرأتين قالتا يدل على أن تلك قضية مدروسة، قضية مدروسة أي ناضجة في ذهن المرأة الأولى وناضجة أيضا في ذهن المرأة الثانية، فلم يكن جواب ارتجال ولا جواب بديع، وإنما جواب له حيثية من دراسة. وقلنا إن مهمة المجتمع الإيماني جاءت على يد موسى حين قال الحق عنه: فسقى لهما، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فها هنا يدل على حاجة موسى، وأنه قضى العمل وهو محتاج، ولكنه قضاه حسبة لله، لأنه رأى امرأتين خرجتا، وذلك مناف للطبيعة. وكون القرآن يعطينا القصة من موسى وقوله فسقى لهما، لأن الحق بعلمه الواسع علم أن أتباع موسى هم الذين سيضعون للمرأة حدود الانطلاق عندهم ليكن أسوة لحدود الانطلاق عند غيرهم، فجاءت من موسى. فكأننا حين نرى ما يفد إلينا من صناعات اليهود فيما فعلناه ناحية تأليب المرأة على منهج الإسلام، نقول لهم نبيكم هو الذي سقى لهما، ومعنى سقى لهما إن دي كانت مهمته. وبعد ذلك نلتفت التفاتة أخرى إلى أن المرأة من كرامتها أن تنهي هذه المهمة. لم يجعل الله في القصة إنهاء المسألة على يد رجل، لا على يد موسى ولا على يد شعيب والد المرأتين، وإنما جاء بها عن طريق المرأتين. فكأن المرأة الكريمة على نفسها الحريصة على وضعها العرضي ووضعها الأدبي في أي مجتمع أن تحاول جاهدة أن تخرج من الضرورة حين تجد أول بصيص من الأمل يخرجها من الضرورة. نلحظ ذلك في اللقطة اللي موجودة في الآية حينما يقول الحق سبحانه وتعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجر. لو أن المرأة حل لها أن تخرج من مكانها الطبيعي إلى الخروج لما نبهت أباها إلى أن يستأجر الرجل ليسقي لهما، أي ويمنعهما من الضرورة التي أخرجتهما. إذن فالمرأة الواعية هي التي تعشق مهمة التستر، تعشق مهمة الاحتجاب، لأن ذلك الحق فيه أن هو كرامة المرأة. ولذلك نلاحظ شوقي رحمة الله عليه حينما جاءت قضية السفور وجاء قاسم أمين وحمل لواءها وأراد أن يخرج المرأة إلى الشارع، شوقي وقف وقال قصيدته المشهورة. القصيدة دي: الجهلاء الذين سمعوها ظنوها تأييدا لخروج المرأة، وكانوا يستشهدون ببعض أبياتها. صداح يا ملك الكناري ويا أمير البلبل، للقصيدة، فمن أراد أن يراجعها فليرجع ليعلم أن كثيرا من الذين يشتهرون عند الناس بأنهم أدباء يستشهدون بأبيات منها ليؤيدوا قضية السفور. فنقول لهم: لم تفهموا عن الرجل شيئا، لأن الرجل تكلم في القصيدة كلاما رمزيا وجعل المسألة كأنه يخاطب عصفورا في قفص. القفص الذي كان يعنيه قفص الحجاب للمرأة، والعصفور هو المرأة. ماذا قال شوقي؟ إنه يتكلم مع العصفور المحتجب في القفص، فبقول له: إيه يا ليت شعري يا أسير، شجن فؤادك أم خلي؟
يا أسير القفص،
شجن فؤادك أم خلي؟ وحليف سهد أم تنام الليل حتى ينجلي؟ أنت تعبان من حالتك دي أنك محبوس في القفص؟ اسمعوا له حين يقول: حرصي عليك هوى محبة، ومن يحرز ثمينا يبخلي.
الذي يحرز شيئا ثمينا له قيمة يحاول أن يرعاه، يحاول أن يحفظه.
حرصي عليك هوى، ومن يحرز ثمينا يبخلي. وبعد ذلك ماذا قال اللي ما فطنوش له؟ يقول: يا طير، لولا أن يقولوا جن قلت تعقلي، قلت تعقلي. اسمع، فرب مفصل لك لم يفدك كمجملي، صبرا لما تشقى به أو ما بدا لك فافعلي. بيقول له: صبرا لما تشقى به، أي من حجزك في القفص. أنا أنصحك وإنصحك بإجمال، وقد ينصحك بإجمال ما لا يستطيع مفسر أن ينصحك به لأنه بيغشك. اسمع، فرب مفصل لك لم يفدك كمجمل، صبرا لما تشقى به أو ما بدا لك فافعلي. أنت ابن رأي للطبيعة فيك لم يتحولي، أبدا مروع بالإثار، مهدد بالمقتل، إن طرت عن كنفي وقعت على النسور التفألي. فكأنه في القصيدة نفس شوقي يحبذ سفورا أم يحبذ حجابا. بيقول: يا طير، لولا أن يكون جن كنت تعقلي. تعقل وقال في الأول: حرصي عليك هوى، ومن يحرص ثمينا يبخلي. ويقول له في الآخر: إن طرت وقعت على النسور الجهالي. فكأن شوقي كان يعلم مدى ما يمكن أن يصاب به المجتمع الإسلامي بقضية قاسم أمين التي رجع عنها هو نفسه أخيرا. قال: لو أنني علمت أن هذه القضية ستؤدي إلى ما أنا رأيه الآن كنت عدلت عنها. ولكن الناس لم يأخذوا تجارب الغير، ويريدون أن يبدأوا هم تجارب يصدمون بعدها ويصفعون بعدها. إذن فالمرأة الكريمة على نفسها تمثلت في الفتاة بنت شعيب، بمجرد ما رأت موسى سقى له قالت: يا أبت استأجره. ولا تقول يا أبت استأجره إلا لأن ذلك يخرجها من الضرورة التي ترى نفسها مضطرة إليها ومضطرة إليها على مضض. وانزلوا إلى لباقة الرجل اللي هو أبو اللي هو شعيب اللباقة، حينما قالت يا أبا تستأجر، طب كيف يستأجره وهو رجل ويدخل على البيت وفيه بنتان، ولماذا لا يحل المسألة حلا إيمانيا؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية عجل إلى آخره. يبقى إذن القصة لم يطلقها الله لنا لنلهو بها ولا لنتسلى ولا لنقتل فراغا، وإنما أطلقها وأطلقها على لسان موسى وفي نساء بنات شعيب، لأن الله يعلم أزلا أن البلاء سيأتي لنا من أتباع موسى، لأنهم هم الذين يزينون لنا وللمرأة أن تخرج هذا الإيه؟ هذا الخروج، فجاء حتى لا نتهم شريعة موسى بهذه الأشياء، ونفهم أن اللائي خرجنا على شريعتنا، خرجنا قبل أن يخرجنا على شريعتنا على شريعة نبيهم الذي يؤمنون به. وبذلك تنتهي مشكلة الضرورة في المرأة. وأيضا عابوا علينا كما قرأت في كتبهم أنهم أرادوا أن يحفظوا المرأة المسلمة أو الفتاة المسلمة، لأنه الإسلام يريد أن يمنع المرأة حقها في التعلم، ويريد أن يمنع عنها حقها في التحرر وأن تخرج وأن تختار من تشاء وأن إلى آخره. فنقول لهم المسألة ليست كما تظنون، ولكن المسألة أنهم رأوا في الإسلام خميرة المناعة الإيمانية التي جعلت الفعل النزوعي يسبقه الوجدان ويسبقه الإدراك، فلم تقتصر في التشريع عن الفعل النزوعي بل سبقت إلى الفعل الإدراكي. يريدون أن يهدموا هذه القضية عندنا، لأن نحن قلنا سابقا أن التشريع إنما يتدخل عند الفعل النزوعي، ومعنى أن التشريع يتدخل عند الفعل النزوعي أن الوجدان ملوش تشريع، الإدراك ملوش تشريع. فمثلا واحد يحب إنسانا يقول حب كما شئت لكن لا تظلم الناس له. طب وفلان بيبغض إنسان، ابغضه ما شئت ولكن لا تظلمه للناس. إذن فالمسائل الوجدانية الإسلام ما يتدخلش فيه. ليه؟ لأنه ما يمكنش في تشريع، لا يوجد تشريع حب فلان ويكره فلان. الحب العقلي شيء تاني، إنما الحب العاطفي لا، ما حدش بيقدر يقضي عليه. ولذلك لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، معناه لا يمنعكم بغض قوم على ألا تعدلوا، بل اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن فهو لم يمنع الشنآن، وإنما منع أن يجرنا الشنآن إلى الظلم. فإذا وجد الشنآن ولم يوجد الظلم يبقى من لك دعوة به، قلبك حب اللي انت الحب. ولذلك قلنا إن سيدنا عمر قال لقاتل زيد الخطاب اذو عني وجهك أنا ما بحبكش، فقال له أوعدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال له عمر لا، قال إنما يبكي على الحب النساء. يعني حب ولا ما تحبش، ما دام حبك ليا او عدم حبك ليا ما لا يمنعني ايه، لا يمنعني حقي. والى لقاء اخر ان شاء الله.